بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كفنه. واتفق الجمهور على وجوب ثوب لا يصف البشرة يستر جميع بدن الميت ذكرا كان أو أنثى ما لم يكن محرما.
أما إذا كان محرما فلا يلزم في الثوب أن يستر رأسه، وإنما يكشف رأسه ويكفي تغطية جميع بدنه ما عدا الرأس. نعم.
يستر جميع بدن الميت ذكرا كان أو أنثى ما لم يكن محرما، ويكون من ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يوص بدونه فيجوز إجماعا.
ويكون مما يلبس هو عادة من الكتان، من القطن، من الحرير، من غيره مثلا، ما لم يوص بدون ملبوسه كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه بأقل من ذلك، يكون ملبوسه في العادة هو الذي يكفن به. نعم.
ويكون من ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يوص بدونه فيجوز إجماعا. ونقل أبو البركات الإجماع على جواز الوصية بالثوب الواحد، والجديد أفضل من العتيق كما فعل به صلى الله عليه وسلم، وللأمر بتحسينه، رواه مسلم وغيره. ما لم يوص بغيره فيتمثل لقول الصديق: كفنوني في ثوبي هذين، لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هما للمهلة والتراب، رواه البخاري.
ويكون التكفين بثوبين، بثوب واحد، لما يصلح لمثله ما لم يوصي بدون ذلك. فإذا قال الميت: وكفنوني بثوبي هذين، ودعوا الثوبين اللذين كنت أصلي فيهما الجمعة والأعياد للأحياء، فهم أحوج إلى الثوب الجديد مني أنا حال الموت، فينظر في حال الميت، فإن كان يرغب في الجديد فيكفن في الجديدين، وإن أوصى بدونهما فيكفن بما أوصى به، ولا يزاد على ذلك، لقول أبي بكر رضي الله عنه: إنما هما للمهلة والتراب. يعني الثوبان الجديدان لا حاجة إليهما وأنا مقفور في قبري، وإنما الحاجة الحي أولى للجديد. نعم.
فإن لم يكن للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فبعد الموت أولى، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته وفاقا لأحد القولين عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك.
فإن لم يكن للميت مال يكفن به فثوبه وكفنه على من تلزمه نفقته حال الحياة، يعني على الأب إذا كان أبوه غنيا، أو على الأخ إذا كان أخوه غنيا، ولا يترك بدون كفن لكونه لم يترك مالا، فمن لم يترك مالا فيجب أن يكفنه بماله من تلزم نفقته كالأب والأخ والابن وغيرهم إلا الزوج، فلا يلزمه نفقة زوجته كفن زوجته بعد الموت، لأنه يلزمه نفقتها حال الحياة، وأما بعد موتها فإنه لا تلزم النفقة للزوج، لا تلزم النفقة الزوج، وإنما يلزم الأب أباها أو إخوانها أو عصابتها. نعم.
إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته وفاقا لأحد القولين عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك ولو كان غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية.
فلا يلزم نفقة كسوة الزوج، لا يلزم الزوج أن يكسو امرأته بعد موتها، فيكون كفن المرأة على أهلها وفاقا للأئمة الثلاثة. نعم.
وعن أحمد يلزمه كفنها وفاقا لمالك وأحد القولين لأصحاب أبي حنيفة والشافعي، ورجحوه لأن من لزمته كسوتها في الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة كالأمة مع السيد.
وقاسوا الزوجة بعد الموت بالأمة مع السيد، فإنه يلزمه نفقتها، يلزمه كسوتها، يلزمه كفنها، وعليه كفن زوجته، ولعل هذا أولى والله أعلم من كونها غنية بزوجها ثم تفتقر فتبحث عن الكفن فلا تجده. نعم.
وإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فكفنه ومؤونة تجهيزه في بيت المال إن كان مسلما اتفاقا.
إن لم يوجد من يقوم بالنفقة نفقة الكفن فتكون نفقته في بيت المال إما للمسلمين جميعا. نعم.
لأنه للمصالح، وهذا من أهمها.
لأن كفن الميت، لأن البيت المال موجود للمصالح، لمصالح المسلمين، وكفن الميت من أهم المصالح. نعم.
لأنه للمصالح، وهذا من أهمها. فإن لم يكن بيت مال فعلى المسلمين العالمين بحاله كنفقة الحي وكسوته.
فإن لم يكن هناك بيت للمال، كأن يكون بيت المال فقيرا أو ليس فيه بيت مال أو نحو ذلك من الأمور، أو لا يتيسر إلا بعد محاولات طويلة، فيلزم المسلم متى علم أن هذا لا نفقة له، فيلزمه كسوته وإعطاؤه الجهاد الذي يكفيه للانتقال إلى الدار الآخرة. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه.
إذا علم أن الأب ما يستطيع أن يقوم بكسوة ميته، أو الأخ لا يستطيع أن يقوم بكسوة ميته، تعين على من يعلم بذلك، فلا يترك بدون كسوة بدون كفن. نعم.
وقال النووي وغيره: لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر.
يعني إذا لم يوجد الكفن إلا عند هذا الرجل وهذا الثوب هو يحتاجه ويحتاج إليه فيلزمه أن يعطى يأخذ قيمته ويكفن به هذا الميت ولا يترك هذا الميت بلا كفن.
نعم.
ولهما عن عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. ولابن ماجه أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض.
يختار البياض لأنه أفضل من غيره ولا يكفن بالملون بالأسود ولا بالأحمر ولا بالأخضر وإنما يكفن بالبياض أولى. نعم.
ولابن ماجه أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض.
يعني أن الإنسان يحسن أن يصلي بالبياض أفضل من صلاته بالملون وكذا زيارة القبور وكذا الميت يختار له القبر يختار له الكفن الأبيض المناسب.
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم.
البسوا من ثيابكم البياض هذا استحبابا لا وجوبا. استحبابا يستحب البياض ويستحب البياض يكفن به الموتى. نعم.
سحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن وهو الأبيض النقي.
سحولية يعني هذا الثياب سحولية يعني قرية باليمن يقال لها سحول فيكفن منها أولى من غيرها إذا لم يوجد أحسن منها. نعم.
سحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن وهو الأبيض النقي جمع سحل ولا يكون إلا من قطن. ولم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل
لأن الله جل وعلا هيأ لنبيه صلى الله عليه وسلم الكفن بثلاثة أثواب سحولية يعني من قرية سحول في اليمن. ولم يكن الله جل وعلا ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم كفنا إلا الأفضل هو عرفنا أن الأفضل البيض السحولية. نعم.
واستمر عمل الصحابة ومن بعدهم عليه. قال الترمذي وهو الذي استحبه أهل العلم. وقال النووي وهو مجمع عليه.
مجمع على أن الثوب الأبيض السحولي أفضل من غيره فهو أولى بالتكفين به الميت. نعم.
ليس فيها قميص ولا عمامة أي لم يكن في كفنه صلى الله عليه وسلم قميص ولا عمامة وإنما كفن في 3 أثواب غيرهما أدرج في 3 الأثواب إدراجا. ولا يكره إن جعل فيها قميص لقصة أبي ولا عمامة لفعل ابن عمر. قال الحاكم وغيره تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة في تكفينه صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
فهو عليه الصلاة والسلام كفنا ب3 أثواب أدرج فيها إدراجا يعني لف فيها لفا جعل الأسفل هو الأعلى والأعلى والأسفل وهكذا ثلاثة أثواب فقط يلفيها أولى من غيرها. وهذه الأثواب ليس بها قميص ولا عمامة ولا شيء من ذلك، وإنما هي تشمل جميع البدن. هذه الثلاثة الأثواب تلف بها جميع البدن فتستره. نعم.
وقال أحمد: أصح الأحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لأنها أعلم من غيرها.
عائشة رضي الله عنها هي التي قالت: وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب فحديث أولى من غيرها، وإن كانت الأحاديث مختلفة في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فثلاثة الأثواب أولى من غيرها لأنها في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
وقال الترمذي: قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفنه صلى الله عليه وسلم، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. فدل الحديث على سنية تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره لتعلق رائحة البخور إن لم يكن محرما، ويكون البخور بالعود أو نحوه لفعل ابن عمر وابن عباس وأسماء وغيرهم، ولأن هذا عادة الحي.
فيرش بماء الورد أو غيره من أنواع الطيب حتى يطرد عنه الهوام كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي مرفوعا: ثلاثا ثم تبسط الثلاثة الأثواب بعد التبخير بعضها فوق بعض ليوضع الميت عليها مرة واحدة، وأوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة، فيذر فيما بين اللفائف وهو مشروع بدليل الخطاب من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: ولا تحنطوه،
يعني لا تجعلوا في كفنه طيب لأنه محرم. والميت معناه أنه يجعل في بدنه طيب وإن لم يكن محرما، إن كان محرما فيؤخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، لا تجعلوا في ثيابه الطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
وهو مشروع بدليل الخطاب من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: ولا تحنطوه. ولا يجعل فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة وغيرهم له، وذكره في الفروع اتفاقا.
يعني يجعل الحنوط في الوسط بين طبقات الكفن، ولا يجعل في أعلاها وإنما يجعل في الوسط، فيلف عليه لفا ويبقى الحنوط داخل لفات الكفن الثلاثة. نعم.
ولا يجعل على الثوب الذي على النعش لكراهة السلف له، ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها.
يوضع الميت مستلقيا لأنه أسهل للفه على وضعه على اللفائف مستلقيا، فيوضع اللفافة وهكذا يوضع الأعلى منها هو الذي يلي البشرة، ثم بعده الثاني ثم بعده الثالث وهكذا. نعم.
ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجب ستره حال حمله بثوب، ويوضع برفق متوجها ندبا، ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة كالسراويل بلا أكمام تجمع إليتيه ومثانته ليرد ما يخرج، ويخفي ما يظهر من الروائح، ويجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه منعا للهوام، وعلى مواضع سجوده تشريفا لها، وعلى مغابنه، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، قال الزركشي، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك وكذا ابن عمر وغيرهما. وكره أن يجعل في داخل عينيه اتفاقا لأنه يفسد،
يكره أن يجعل الطيب في داخل عينيه لأنه يعميها ويضرها، لو كان حيا يعميها ويضرها فيدارى فيه ويعامل معاملة الحي. نعم.
وكره أن يجعل في داخل عينيه اتفاقا لأنه يفسدهما، وأن يطيب بورس وزعفران، ويرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل على رأسه لشرفه، ثم يعقدها لئلا ينتشر الكفن وتحل في القبر، لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد.
تحل عقده ولا تترك، لأنه لا حاجة إليها حينئذ، ومصون محفوظ ولا حاجة إليها حينئذ. نعم.
وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قميصه لما مات
قميصه لما مات،
وذلك أنه لما توفي عدو الله أتى ابنه عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه.
يعني أن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات جاء ولده، وكان الولد صالحا مستقيما على الكتاب والسنة رضي الله عنه، فقال: أتعطيني قميصك أكفن فيها بي؟ فأعطاه إياه، إما من لأجل طلب الولد، ويجوز أن يكون مكافأة لعبد الله بن أبي رأس المنافقين، لأنه كسى ثوبه للعباس لما أسر في بدر، كسى ثوبه للعباس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسوه بدل ثوبه، وإما لغير ذلك والله أعلم، لكنه أعطاه صلى الله عليه وسلم قميصه يكفن فيه أبوه، وأبوه رأس المنافقين، لكن أعطاه مجاملة للولد، أو أعطاه مكافأة له على إعطائه قميصه للعباس رضي الله عن العباس. نعم.
وذلك أنه لما توفي عدو الله أتى ابنه عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله.
الابن رجل صالح يقال له عبد الله بن أبي أبي بن أبي سلول. عبد الله بن عبد الله هذا رجل صالح والأب فاسق والعياذ بالله فهو رأس المنافقين، لأن الأب شرق بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها والعياذ بالله، لأنهم كادوا يبايعونه عليهم ملكا. فلما جاءت دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم عدل الصحابة عن ذلك رضي الله عنه، فلم يقبل الدعوة وشرق بها وكان منافقا والعياذ بالله. أما الولد فهو رجل صالح، ويروى أنه وقف لأبيه لما قال الأب في الغزوة التي غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، يعني أن العزيز هو والأذل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لنخرجهم من المدينة لا على قولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. فلما قال هذا قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أخبره عن ذلك، فقال: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست للمنافقين. وقف له ابنه عبد الله بالطريق وقال: والله لا تخطو خطوة حتى تشهد بالله أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به العز. فشهد بذلك فأدخله المدينة، وقد جاء الولد الصالح للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني علمت أنك تريد قتل أبي فمرني أنا بقتله. فقال الأب الرسول صلى الله عليه وسلم: أوا تحب ذلك؟ قال: لا والله يا رسول الله، وقد علم أهل المدينة أنه لا يوجد بينهم أبر بوالده مني بوالدي، لكني خشيت أن تأمر أحدا من الصحابة بقتله، فما تستطيع نفسي أن تصبر على قاتل أبي فأقتله استئثارا وأخذا لحق أبي، وإلا فأنا بار بأبي، وأخشى إن قتلت الصحابي أكون قتلت مسلما بكافر، فمرني بقتله أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نستعذ به لعل الله أن يصلح حاله. فما صلحت حاله حتى مات والعياذ بالله.
وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قميصه لما مات، وذلك أنه لما توفي عدو الله أتى ابنه عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه من حديث ابن عمر وحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.
هذا تطيبا لخاطر ولده عبد الله رضي الله عنه، وإلا فهو منافق ومات على نفاقه.
ولعل المراد بالإعطاء أنه أنعم عليه بذلك، وقيل تكرمة لابنه، وقيل إنما كساه قميصه لأنه كان كسى العباس لما أسر ببدر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه
أراد أن يكافئه صلى الله عليه وسلم. لأنهم وجدوا ما يصلح له الرسول محمد العباس رضي الله عنه، لا يصلح له من القمصان الموجودة إلا قميص عبد الله بن أبي، لكونه طويل عريض الجسم، والعباس كذلك رضي الله عنه، فلذا كساه قميصه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكسو عبد الله بن أبي هذا القميص مكافأة له، لأن العباس رضي الله عنه كان طويل كبير الجسم، وأسره رجل قصير من الصحابة رضي الله عنهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسر عمه وأحضره كيف أسرته؟ قال: أعانني الله عليه. قال العباس: لا والله يا رسول الله، ما هذا الذي أسرني، وإنما أسرني رجل كبير لا أراه معكم الآن، وهو ملك من الملائكة عاون هذا الصحابي رضي الله عنه على أسر العباس، فأسره وأحضره للنبي صلى الله عليه وسلم يقوده بالخيط والحبل، فسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة في إبقائه، فأبقاه الله جل وعلا وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فقد جاء مع قريش يريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رضي الله عنه، فأتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسره هذا الرجل، كيف أسر العباس هذا الرجل وكان قصير القامة ضعيف البدن. قال: أسرته يا رسول الله، عانني الله عليه. قال: لا يا رسول الله، والله ما هذا الذي أسرني، وإنما أسرني رجل كبير منكم لا أراه الآن معكم، ما هم معهم، راح ملك من الملائكة أسر العباس وسلمه لهذا الصحابي رضي الله عنه. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس: من قبض عليه فليحضره إلي، ولا تقتلوا أحدا من بني هاشم، فإنهم خرجوا للقتال في بدر، خرجوا من باب متابعة قريش والخوف من قريش أن تلتفت إليهم فتقتلهم، فخرجوا معهم وهم لا يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقتل هاشمي في بدر رضي الله عنه مع كثرة القتلى والأسر. نعم.
وفيه دليل على مشروعية التكفين في القميص، وأن قميص الميت كقميص الحي، وأجمعوا على أنه إن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز من غير كراهة ولو لم تتعذر اللفائف. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة. قال: في الفروع لا يكره في خمسة اتفاقا، ولا يكره تعميمه، ولا يكره تكفينه في ثوبين لما تقدم. ولا ريب أن الواجب ثوب يستر جميعه، وجاءت الأخبار بالأمر بتحسين الكفن صنفا ونظافة ونقاء وجمالا، وحسن وضعه عليه وتوسيطه، لا السرف والمغالاة ولا الوضع في غير جهة لائقة به.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.